أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرج عنا بهم يا كريم. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في حكم هذه المعاملة، فيما لو باع شخص ما فيه منفعة محللة مقصودة وما فيه منفعة محرمة مقصودة، وهو يعلم أن المقابل أن المشتري سوف يستعمله في المنفعة المحرمة بدون أن يكون له أي قصد، يعني البائع بدون أن يكون له أي قصد من بيعه هذا في أن يستعمله المشتري في المنفعة المحرمة، وإنما الموجود فقط وفقط هو علمه بأنه سوف يستعمله في المنفعة المحرمة. هذا هو محل الكلام. في محل الكلام هذا ذهب جماعة إلى والبحث، هم نقول مرة ثانية ونكرر، إنما هو في الحكم التكليفي للمعاملة، ذهب جماعة إلى الجواز ذاكرين جملة من الروايات، خبر ابن أذينة وغيره، ثم تعارض هذا الدليل هذه الأخبار بمجموعة أخبار أخرى تدل على الحرمة، يعني جملة تدل على الجواز وجملة تدل على الحرمة، وجمعنا بينهما بالحمل على الكراهة. فإلى حد الآن ما وصلنا إليه هو أنه هذه المعاملة جائزة تكليفا ولكن على كراهية. انتقلنا حينها إلى الدليل الثاني مما يمكن أو قد يستدل به على الحرمة، على حرمة المعاملة، وهي قاعدة حرمة الإعانة على الإثم المأخوذة من قوله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحينما وصل بنا الكلام إلى هذه القاعدة والكلام في على هذه الآية المباركة الشريفة، كان لابد إذا أردنا أن نتخذ موقفا فنيا موضوعيا هادئا بعيدا عن الحساسية والعاطفة، لابد أن نحقق أن مفهوم الإعانة متى يصدق. فإذا صدق مفهوم الإعانة وكانت الإعانة على إثم، حينئذ حرم ما نحن فيه إن كان إعانة على الإثم. فما هو مفهوم الإعانة؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه. للإجابة على هذا السؤال ذكرنا جملة من النظريات. إلى الآن ذكرنا 4 نظريات. النظرية الأولى اللي كانت تقول محقق الثاني كان يقول لابد من القصد، يعني أن يكون البائع قاصدا أن يستعمل هذا المشتري هذا المبيع في الحرام، وإلا مع عدم القصد لا إعانة. وهذه النظرية هي التي قواها الشيخ الأنصاري في البداية. انتقلنا إلى النظرية الثانية للنراقي رحمة الله تعالى عليه، حيث قال أنا لا أكتفي أصلا بالقصد، وإنما لا بد من أن هذا الذي أعين عليه الفعل المعان عليه لا بد أن يقع في الخارج، وأما مجرد القصد لا يعتبر إعانة. لا تشكلون علي أنه مجرد القصد ليس حراما، لا هو حرام، مجرد أن يقصد هو حرام، ولكن لا للإعانة، إنما لدليل خاص عندي أنا، قام عندي دليل خاص أنه هذا القصد مجرد هذا القصد حرام. هذه النظرية الثانية التي لم يقبل بها الشيخ الأنصاري وردها بأن صدمها بالنظرية الأولى. النظرية الثالثة التي قلنا أنها للأكثر، الأكثر على أن مفهوم الإعانة يصدق بمجرد العلم، مجرد أن يعلم الإنسان أن هذا فعله سوف يستعمله الآخر في الحرام هذا يعتبر إعانة، لا يعتبر القصد، وفضلا عن اعتبار وقوع الحرام في الخارج، مجرد العلم هذا يكفي. ثم انتقلنا إلى نظرية المحقق الأردبيلي التي قلنا أنها نظرية دقيقة وممتازة وجميلة في حد ذاتها. المحقق الأردبيلي نظريته كانت قائمة على أسس فنية جميلة صحيحة علمية، وهي اعتماده على العرف. سأل العرف أولا شخص، قال بويا هسه أنتم من تسألون هاي إعانة لو مو إعانة؟ جاي تسألوننا مو إحنا أحيانا نسأل، بس نسأل فد واحد أصلا ما له علاقة بالسؤال. يعني تسألك واحد أفرض عن قضايا الشرع وهو أفرض مجرد مطالع، أو مثلا يجينا واحد رادود، هل هو يصير شنو؟ المشرع والمفتي والمرجع، بحيث فلان وفلتان وفلانة وفلتانة من الناس يصير مرجعهم فلان الرادود، فأنه بيسألونه هو بابا هو في الاسم ما يسوى. شنو يعني صوته حلو عنده طار عنده هذا وشكله يجوز حلو هان؟ ما بس شنو علاقة الحلو بالإفتاء؟ الإفتاء يا رادلة مو بس حلو يا رادلة كون ايه كون حلو وحلو هم يعني من صدق يعني كون لوط بنفسه مو بس حلو كون متخصص. وهكذا في سائر العلوم، انت في الكيمياء تروح تسألك متخصص بالكيمياء، بالإدارة اروح اسأل جناب الدكتور ابو محمد يا باب الإدارة شنو تقولون؟ اركان الإدارة خمسة هنا لو اربعة؟ بعضهم يقول اربعة بعضهم يقولون خمسة. اصلا هي الإدارة علم لو فن؟ وهي الاركان شنو؟ والإدارة شنو اقسامها وتخصصاتها؟ إدارة مشاريع، إدارة اعمال، إدارة مدنية، إدارة انا شو معروفني بالإدارة؟ لانك داخل طالع اروح للمتخصص. وهكذا في الطب، فما اجعل بي بي تي، اسأل بي بي تي لو اجعل واحد متخصص بي بي تي يوم انت ما اسألهم ويكون تقمطونه. شوف لان ما قمطون بي بي شو هذولي العالم كله ما يقمط ورجاله تطلع حلوة، وهذا شو بس أنا إذا ما قمط يخنشر الولد وهو تقوّل رجلانه شنو البخت هذا؟ كان تقول بيبي تانتو ما قمطوا حل بيكم. الشاهد أنه نظرية المحقق الأردبيلي حلوة وجميلة وعلمية، لأنها قامت على أسس علمية لطيفة. وأول أساس أنه شخص المسؤول من اللي والمرجع في حالتنا، من المرجع؟ أكو إعانة لو ما أكو إعانة؟ طبعا المرجع هو الشارع، لأن هذا الكلام كلام من؟ كلام شارع، بس الشارع لأنه لا حقيقة شرعية عنده ولا متشرعية. إذن القاعدة تقول من تكلم معه يعتمد على فهمه. من هم الناس العاديين العرفيين؟ هذول العرفيين، الناس العرفيين هم، مو كلش العقلاء جماعة ابن سينا وما ادري هو، لا الناس العاديين ولكن العروف. المحقق الأردبيلي قال الإعانة لو سألنا العرف لوجدنا أنهم يقولون معيار تحقق الإعانة شيئان، كل واحد منهم معيار لوحده. المعيار الأول وجود القصد، تحقق القصد من قبل البائع فيما نحن فيه، يعني هذا الذي يقوم بتهيئة مقدمة مشتركة إذا كان يقصد من تهيئة هذه المقدمة المشتركة أن يصل هذا الذي قدمت له هذه المقدمة إلى الحرام، إذا كان قصد هذا الأول وقوع يعني أن يستعمل هذاك الثاني في الحرام، هذا عرفا يعتبرونه إعانة. وهي النظرية اللي سابقا ذكرناها، أول وحدة النظرية اعتبار القصد. والمعيار الثاني يقول لا، معيار الثاني هو الرجوع إلى العرف مباشرة. والعرف يقول في بعض الحالات حتى مع عدم وجود قصد يعتبر إعانة. نعم في بعض الحالات لا يوجد قصد ولا يوجد إعانة، ولكن في بعض الحالات لا يوجد قصد وتتحقق الإعانة. ولهذا فرق بين شيئين في هذا المعيار الثاني، فرق بين قضية الحاج والشنو يا شيخ الحاج والتاجر. قال هذا الحاج اللي ينطي الفلوس الضريبة لهذا حتى يخلوا له السرب، أو هذا أو ذاك التاجر اللي ينطي الضريبة للعاشر الظالم، هذول ما قاصدين أصلا، ما عندهم أي قصد وما تقصد، والعرف أيضا لا يعتبرهم قد أعانوا على الظلم، وإن كان بفلوسهم ترى راح يصير ظلم بالنتيجة. هو العاشر كيف يظلم في أخذ هذا العشر وأن يستعمل الظالم فيما يحرم؟ أصلا نفس أخذه هذا العاشر نفس أخذه هو ظلم، لأنه مو هو اللي يستحقه. وهكذا بالنسبة إلى يا الحاج الحاج أي الحاج هو لو عاشر لو
حاضر
اي فهذولي ما يوجد قرض والعرف لا يعتبرهم معينين، بينما احيانا لا قصد ومع هذا العرف يعتبرهم معينين ويعتبر صدق وتحقق الاعانه. مثل وين؟ قضيه العصا وقضيه القلم، هذا اللي ذكرهن المثالية. اذا طلب الظالم العصا من شخص لكي يضرب بها ظلما فأعطاه، شوف هنا ما تقصد لأن يستعملها الظالم العصا في الظلم، هذا من انطال أصلا ما قصد أن يستعملها الظالم في الظلم ما قصد. مع هذا يقولون العرف يقول أنت أعنت. وهكذا بالنسبة إلى القلم، وهكذا بالنسبة إلى السلاح، وهكذا بالنسبة إلى السيارة وإلى الستلايت وإلى المدرية هو، هذه كلها ما تقصد ولكن العرف قد يعتبرها شنو؟ إعانة، مع أنه لا قصد.
إحنا نقصد بعد ما نرجع فيه للعرف، لكن إذا ما هو قصد نرجع
أيضا
للعرف. لا، 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 لا،
لا، هو أنت حكمك بأنه بوجود القصد يوجد إعانة في الحقيقة رجوعا إلى العرف. العرف اللي يحكم فبالناحيتين بالمعيارين بالمعيارين هو يرجع إلى العرف، لأنه قلنا إحنا نظرية فنية وعلمية لأنه يرجع إلى العرف. والعرف في العرف يقول إذا قصد موجود يوجد إعانة، وهذا هو المعيار الأول انتهينا منه. وبعض الأحيان قصد ما موجود ويوجد إعانة، هذا المعيار الثاني، كلاهما رجوع إلى العرف.
المقارنة ثمانية بل علقه
بالقصد
أو بالقصد في العرف ولم يكن قصد. يعني القصد ما رجع
للعرف. لا لا لا، هو لازم يرجع إلى العرف باعتبار أنه هذه المفاهيم يرجع فيها إلى الشارع بالمرحلة الأولى. فإذا كان الشارع استعمال خاص، لفظ خاص، معنى خاص جديد، احنا نرجع له. إذا ماكو نرجع للعرف، ففي هذه المحل الكلام أيضا نرجع للعرف، كلها رجوع إلى العرف. وكل أصحاب هذه النظريات هاي الموجودة هنا أو النظريات الأخرى كلهم ميزانهم هو الرجوع إلى العرف، كلهم كل الكل، لأن يعني هذا الميزان معروف وواضح وثابت. حتى هاي النظرية، نظرية المحقق الأدبي، هذه هي النظرية. شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه قال هاي النظرية في حد ذاتها نظرية جميلة ولطيفة وممتازة في حد ذاتها، إلا أنه يشكل عليها. شنو اللي يشكل عليها؟ يشكل عليها أنه هو المحقق الأردبيلي بعد ما ذكر كل هذا الكلام قال وما نحن فيه، ما نحن فيه اللي هو مع العلم فقط وفقط بأن ذاته يستعمله في الحرام، قال هاي من باب شنو؟ ها؟ من يابا، من باب الحاج والعاشر لو من باب العصة وال لا الأردبيلي، الأردبيلي من باب التاج، الأردبيلي قال من باب التاج. احنا اشكلنا عليه بعد ما حققنا ونظمنا ودققنا في هذه النظرية وذكرنا حالات ثلاثة، قلنا إنما نحن فيه وهو الحالة الثالثة يوجد قصد واحد. وين هذا القصد الواحد؟ قصد التمليك، قصد التسليط فقط وفقط، يعني يوجد قصد تسليط المشتري على المبيع. هذا يعني شنو؟ قصد إلى تسليط الآخر على المقدمة المشتركة اللي هي تسليط على العنب، وجود تسليط على العنب وكون العنب تحت سلطته، هذه مقدمة مشتركة، يقدر يستعملها بالخير يقدر يستعملها بالتخمير. هذه الحالة ما نحن فيه لا كما قلت يا محققنا الأردبيلي من قبيل الحاج والعاشر، لا، الحاد والعاشر قلنا أصلا ما عندهم قصد أن يسلطون ولا شيء أصلا، ماكو أي شيء، بينما ما نحن فيه يوجد قصد، ولكن قصد المن للتسليط، بأن هذا البائع قلنا لا يصح البائع إلا مع وجود هذا القصد، قصد تسليط المشتري على المشترى، يعني على السلعة، يعني على المبيع، فيكون حاله من حال أو كحال قضية العصا وقضية القلم، لا كما قلت كحال العاشر والتاجر. إيه تاجر وعاشر شيخنا أسهل، العاشر والتاجر مو من هذا الباب، من ذات الباب كان المفروض، فكان المفروض لو كنا نحن وما قلته أنت لكنا نحكم بصدق الإعانة، بصدق الإعانة، لا كما قلت أنه لا لا يصدق الإعانة لأنه من باب التاجر ومن باب، لا كان المفروض أن تحكم بصدق الإعانة لأنه من باب العصا ومن باب القلم. ها، وبهذا ضربنا بهذه النظرية عرض الحال، ولكن هذه النظرية فتحت لنا باب إلى فكرة جميلة جدا. بهذه الفكرة، هذه الفكرة الجديدة، سنوضح لكم، سنقرب لكم ثبوت الإعانة على الإثم فيما نحن فيه، في مسألتنا اللي هي يبيع العنب على من يعلم أنه يستعمله أو أنه يخمره. هذا هذا راح نثبت أنه إعانة موجودة، وهذه الإعانة على الإثم. نذكر لكم هاي الفكرة، وراها نفلش هاي الفكرة ونقول هاي الفكرة أيضا غير تامة. خلي هسه نتكلم بالفكرة. أول شيء شنو نقول؟ أنت شوف أصل الفكرة، راح نثبت وجود إعانة، وجود إعانة هذا واحد، واثنين على الإثم، يعني على حرام. هاي اثنين نثبت أكو إعانة، واحد على إثم، هاي اثنين. هاي شلون نثبت؟ يلا تعالوا نهسر. احنا من ناقشنا، انا ليش هسه رجعت هذا كله كلام المحقق الاردبيلي شطولت عرضه، ليش رجعت عليه؟ رجعت عليه لان هاي الفكره برزت من خلال مناقشه المحقق الاردبيلي. شوف، من ناقشنا المحقق الاردبيلي قلنا له انت تقول هذا ما نحن فيه مثل قضيه التاجر والعاشر، لا مو مثل قضيه التاجر والعاشر، وإنما والعاشر عليه، لا وإنما هي من قضية العصا والقلم. شلون؟ ليش مو من قضية التاجر والعاشر؟ لأن التاجر والعاشر، التاجر والعاشر أصلا ما عندهم أي قصد أن يسلطون هذا الظالم على شيء، أصلا ما أكو قصد، بينما فيما نحن فيه أكو قصد تسليط، أكو قصد تسليط، لولا قلنا لازم أكو قصد تسليط وإلا ما يصح البيع، لأن البيع مبرز ومبرز، هذا المبرز القصد هو هذا قصد التسليط، قصد تسليط المشتري على مقدمة مشتركة. هذا من تقول أكو قصد تسليط المشتري على مقدمة مشتركة، هذا شنو معناه؟ معناه أنه يوجد إعانة، يوجد إعانة، يعني أنت هو البائع لو ما يبيع كان يتحقق هذا التسلط؟ اذا عرفا، عرفا يقولوا له اعانه، انتم بالاعانه مو قلتوا لازم قصد، مو قلتوا لازم قصد، النظريه الاولى اللي قبلها من الشيخ الانصاري مو قال كون اكو قصد، انا هسه جاي ابرز لكم قصد ولكن من نوع جديد. ذاك القصد اللي كنا نتكلم به ان يقصد البائع استعمال المشتري للمبيع في المحرم، ذاك هذاك القصد. هسه لا، انا ابرز لكم قصد جديد، البائع قاصد تسليط المشتري على المبيع لولا، هذا قصد، وإذا تحقق القصد العرف يقول تحققت الإعانة. ها، وهي فكرة حلوة، وهي شوف وهي فكرة حلوة، إذا أكو إعانة. هذا الجزء الأول من تحقق الإعانة على الإثم. عندنا الإثم وين يا أخويا يا أبويا؟ شوف، هذا البائع ما عنده أي قصد أن يستعمل المشتري في التخمير، ما عنده قصد، ولكن مجرد أن ماذا يعلم. شوف، أسأل العرف وأنتم نسألكم، إذا أكو مشتري وأنا أدري راح يستعمله في من؟ في التخمير. وأعنته على تسلطه على مقدمة من مقدمات التخمير، وأنا أعلم أنه سيستعمله في التخمير. هذا ألا يعد إعانة على حرام؟ هو الحرام شلون يقع من قبل هذا المشتري؟ أن يتسلط، أن يتسلط ويضم إلى هذا التسلط شنو؟ قصد أن يستعمله في التخمير. يتسلط على هذا المبيع قاصدا استعماله في التخمير. أن يتسلط، هاي اللي أنا البائع أنا أعنت عليه، هذا جزء. إذا نشوف هذه الإعانة على الإثم، الإعانة على الإثم متكون من عنصرين. عنصر الأول يتسلط على العنت، والعنصر الثاني أو الجزء الثاني من هذا المركب أن يقصد المشتري أن يستعمله في التخمير. العنصر الأول أنا أعنت عليه، العنصر الثاني هو موجود من عنده، هو قاصد. ومن أعان على إيجاد جزء المركب فقد أعان على إيجاد المركب، والمركب المفروض به حرام. إذن يوجد إعانة على الحرام. شنو هو؟ كلام حلو ولطيف ولكنه في غاية الضعف.
كمان زمان هذا
نقول هذا المقدمة جيدة وكذا، بعدين إنه لازم أنا أشوف من أقدم لك فكرة أريد كن تقتنع بها صحيحة وقوية، وهذا ولهذا راح أرجع لك هاي الفكرة بالبطيء. يا نظرية ثالثة، لا الأكثر يقولون البائع كون عنده قصد أن يستعمل المشتري بالحرام. هاي العلم؟ هي طبعا هي بلي لا، هاي النظرية مركبة مركبة مركبة، يعني وإن كان ممكن إحنا نرجعها إلى قضية العلم، نقول بس مجرد أكو علم هذا كافي، صح؟ هذا مجرد أكو علم كافي، بس هذا وجود العلم جاي نفككه ونرجع إلى وجود قصد، لأن الإعانة ما تتحقق بلا قصد. بس القصد يا قصد قصد التقليد، فجاي ناخذ من هذا شيء وناخذ من هذا شيء، بس نتيجتها هي الاكتفاء بالعلم، الاكتفاء نتيجتها هو الاكتفاء بالعلم. هسه خلنا نرجع بالله لهاي النظرية نوضحها مرة ثانية. تقول شوفوا، هو الإعانة عرفا ألا يعتبر في تحققها القصد؟ يعتبر، والقصد موجود فيما نحن فيه، ولكن مو القصد، مو قصد البائع أن يستعمله المشتري في الحرام، لا مو هذا، هذا تركه ما موجود هذا، وإنما قصد أن يتسلط المشتري عليه على ما سيستعمله في الحرام، على ما يقصد استعماله في الحرام. هذا القصد موجود، هذا القصد موجود، لأنه البيع لا يصح ولا يصدق إلا بوجود قصد من قبل البائع أن يتسلط المشتري عليه. هذا وهذا القصد موجود. نضم إلى هذا القصد أنه المشتري قاصد هم استعمالة الحرام، فهذا إذا تحققت الإعانة على الحرام. فالبائع يعين المشتري على أحد جزئي الفعل الحرام، اللي هو يا جزء التسلط على العنب، والجزء الثاني قصد المشتري استعماله في الحرام. ومن أعان على إيجاد جزئي المركب فقد أعان على إيجاد المركب. يعني هسه الماء مو أكسو، إذا واحد يجي ويوجد لنا الأكسو هذا ما يدل له إعانة على إيجاد الأكسو؟ هذه هي النظرية، هذه هي الفكرة الجديدة، فكرة رائعة جميلة جدا. أقول
البائع لما يستعمل قصد المحرم، قصد الثاني
البائع. إحنا أصلاً محل كلام، محل كلام، لأنه يعلم أنه يستعمل.
قول الأكثر يلزم أن قول الشيء قول يتحقق هذا العلم. قول الأكثر اللي
هي يعني العلم بعد، هي في العلم، صح؟ هي في العلم. يكفي العلم بالنتيجة، يعني مجرد أن أعلم أن هذا المشتري سوف يستعمله في الحرام إذا بعته له هذا إعانة، إعانة على الإثم، يعني يكفي العلم بالنتيجة. بس يكفي العلم بهذه الطريقة أنه لا بد، لأنه البيع لا بد فيه من قصد البائع تمليك المشتري، هذا تمليك المشتري، تسليط المشتري جزء، نضيف له جزء ثاني اللي هو المشتري نحن نعلم أنه يقصد استعماله في الحرام، فصار الإعانة على جزء المركب الحرام إعانة على الحرام. هذه هي الفكرة الأصلية، هذه أصل الفكرة. هسه قبل لا أريد موقف فني من هاي الفكرة، خلي شوية نتأمل بيها، خلينا نشوف شنو جاي نقول احنا. هاي النظرية شنو أجزاءها؟ شوف هاي النظرية شنو أجزاءها. الجزء الأول تحقق مفهوم الإعانة من قبل البائع، هذا شنو رأيكم به؟ تحقق مفهوم الإعانة من قبل البائع، هذا شنو رأيكم به؟ نسأل العرف يا بنت شو تقولون؟ إذا باعه هذا يعني أعانه على التسلط على هذه المقدمة المشتركة لولا؟ العرف يقول طبعا أعانه، شاكم جاي تقول أكو قصد؟ خلص بمجرد القصد أعانه. هذا الجزء الأول من النظرية. الجزء الثاني، هذا ما بيش، الجزء الثاني من النظرية أعانه على الحرام. هذا الحرام من الجيبه، أعانه هو أعانه، بس من الجيبه أنه أعانه على حرام؟ أنت شلون جاي تصور لي القضية؟ جاي تصور لي أنه هذا من يشتري، من يشتري بقصد أن يستعمله في الحرام، هذا حرام. الشراء، الشراء بقصد الاستعمال في الحرام، انت جاي تقول لي بهاي النظرية انه حرام. شوف الشراء بقصد استعماله في الحرام من قبل المشتري، شراء المشتري لكي يستعمله في الحرام، انت جاي تلقي في ذهني انه عمل حرام. الشراء، شراء المشتري لكي بقصد ان يستعمله في الحرام حرام. ولهذا قلت اذا كل واحد، كل شخص يعين المشتري على شرائه بقصد الحرام فقد عانى على الحرام. بس هذا انت، هذا دعوة. الشراء بشراء المشتري بقصد ان يستعمله في الحرام، هذا من جبت حرام؟ يعني اذا يعني اي واحد يروح يشتري له سلعة وهو قاصد ان يستعملها في الحرام، بمجرد ان يشتريه هذا حرام عليه المشتري؟ يعني عمل عملا حراما؟ يروح يا بي يشتري ستلايت بقصد انه يشوف ال شو يشوف؟ يشوف ايه هذا تقول حرام؟ مين تجيب هذا؟ مين عندك دليل على الحرمة؟ شوف انا هم اقول لك لو كان يوجد دليل على حرمة هذا العمل لكانت النظرية تام، يعني لو كان عندي دليل تام على انه الشراء بقصد الاستعمال في الحرام حرام لكانت النظرية محل كلامنا تام، لانه اعانه على هذا الشراء فيكون اعانه على الحرام. فالكلام كله في ابراز دليل على أن الشراء بقصد الاستعمال في الحرام إيش بيه؟ حرام. هذا منين يجيب الدليل؟ هذا هو محل الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لأن بس أبدي بعد بالفكرة كلش طويلة ما يكفي. أسألكم الدعاء.